السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستجير به جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضة، طريق واضح، من سار عليه وصل إلى رضوان الله والجنة. وبعد، حديثنا حول حديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أصحاب محمد أجمعين. والنبي يسمى مساءلة جبريل الدين، عندما قال لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نكرر لفظ الحديث، يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يعني هذا الحديث تضمن السؤال عن الأعمال الظاهرة في الإسلام والأعمال الباطنة وأفضل الأشياء وعن قيام الساعة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه يسأله عن أمر لا يرون أحدا يعلمه إلا هم عند رسول الله، وأما الغرباء فلا يعلمون شيء. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمر بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. يقول عمر: فلبثت مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث لقيت في غير هذه الرواية لما قال هذه العلامات، قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وسرد: إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور لا أحد يعلمها إلا عند وقوعها. كان الحديث عن الشهادتين والصلاة والصيام، ولا شك أن الشهادتين والصلاة والزكاة بها يتم عصمة دم الإنسان وما إلا بحقها، كما في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. مضى شيء من الكلام على ما يتعلق بالأركان الثلاثة والصيام، ولأجل أن الوقت يضيق ولا أدري هل أحضر يوم الاثنين القادم أو لا أحضر، عندنا اجتماع رابطة العالم الإسلامي، فلا أدري كيف يكون، فسأختصر الكلام قليلا فيما يتعلق بما يمكن أن نتعرض له. الحج هو أحد أركان الإسلام، وما فرض إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في الثامنة وقيل في التاسعة، والعاشرة حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الأركان الذي يتركها مع قدرتها على القيام بها وعدم ما وجود ما يمنعه قهرا عنها، إذا تركها فهذا لا يكون مسلما. الله ذكر في الحج ومن كفر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هممت أن أبعث إلى الآفاق. فمن كان عنده قدرة على الحج ولم يحج تطلب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. الحج من رحمة الله بالعباد لا يكون في العمر إلا مرة واحدة واجب، وأما الأفضلية فكلما أكثر الإنسان من الحج كلما كان على خير عظيم. النبي لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. في الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الآخر عن الحج أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج قرنه النبي في سبيل الله لما قالت امرأة: حج زوجها وابنه ولم تحج، ليس عندهم إلا ناضح بعير، وجعله زوجها في سبيل الله، قال: إن أما إلا حججت فإنه في سبيل الله. فالحج له شأن عظيم، فيه مشقة وأسفار وأخطار في بعض الأحوال وبذل أموال، وبقدر ما يترتب على الإنسان من الجهد والعمل والبذل يعظم الأجر، لكن لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله. الحج المبرور هو الذي يحج الإنسان بنفقة حلال يبتغي بذلك وجه الله، يؤدي مناسك الحج كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإحرام والوقوف في المواقف التي وقف فيها رسول الله، وأن يتم الزمن كما أتمه رسول الله، وأن يحفظ لسانه وسمعه وبصره، لا يشتغل، لا يرفث، لا يدخل في ولا يفسق، لا يجادل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. فأمر الحج أمر عظيم، يحتاج الإنسان لأن يهيئ نفسه إذا هم بالحج، يفتش حال نفقته ولتكن حلالا، والله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. والكسب الحلال الإنسان محتاج إليه في كل حياته، فإن القلب إذا تغذى صاحبه بحلال كان أكثر صحة وسلامة، وإذا تغذى صاحبه بفساد بحرام فسدت حال القلب، والقلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. هذا الركن هو آخر أركان الإسلام، أي أركان الأعمال الظاهرة. الإيمان، لما سأل جبريل النبي عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، يعني أن تؤمن بالله بوجوده وأنه الله الفعال لما يريد، خالق الخلق الذي لا يصح أن يعبد أحد سواه. وأما أن يقول الواحد أؤمن بالله ويتعمد معصية الله، هذا خلل في إيمانه. الإيمان أن تؤمن بالله بوجوده وأنه خالق الكون كله الفعال لما يريد، أن الخلق جميعهم ملكه يتصرف به كما يشاء هو سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله ورسول الإيمان بالله وبكتابه، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالملائكة أن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يأمرهم به الله جل وعلا لا يتوقفون لحظة. ثم إنهم في عبادتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يؤمن الإنسان بالملائكة لكن لا يعرف عددهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. الكتب، الذي لا يؤمن بالملائكة لا يصح إيمانه وبالتالي لا يكون مسلما. الكتب، على الإنسان أن يؤمن بكتب الله جل وعلا، ما عرفه وعلم عنه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم يؤمن بها، وما لا يعلم يؤمن بجملة كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله. ولا يقبل من أحد إيمان بكتاب. لو آمن إنسان وقال أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بزبور داود ولا بصحف إبراهيم، كل هذه لا يؤمن بها، لم يصح. لا بد أن يؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإيمان، وملائكته وكتبه ورسله. الله جل وعلا أخبر عن عدد كبير من الرسل لكنه لم يخبر بجميع من أرسل. الله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لم تكن أمة من الأمة السابقة وجدت إلا وجاءها نذير. فيهم من استجيب له وفيهم من لم يستجب. والحديث الصحيح المخرج في الصحيح حديث عرض الأمم على النبي، قال رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فمعنى هناك أنبياء ما ظلوا يدعون إلى الله، وما من أحد يقصر من الأنبياء على الإطلاق، وبعضهم لم يستجب له وبعضهم قتل. الله أخبرنا كم استمر نوح يدعو القوم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو في الدعوة، وقال الله عنه وما آمن لهم به إلا قليل، آمن له إلا قليل. ويكفي إذا علمنا أن السفينة حملت جميع من آمن وحملت ما حملت من غير ذلك من حال الحيوانات، فهذه المدة. وأخبر نوح عليه السلام قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحن مسلمون لا يقبل إسلام أحد منا إلا إذا آمن بأنبياء الله ونص على عيسى أيضا، لأن عيسى النصارى يقولون أنه إله، واليهود يقولون إنه ابن سفاح، أعوذ بالله، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر لا يكفي أن الواحد يقول أنا أؤمن باليوم الآخر، لا بد من العمل له. ما دام أن اليوم الآخر هو يوم العرض والجزاء وإرسال الناس إلى بعث الناس إلى منازلهم، والناس يكونون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله العافية، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر بالعرض والجزاء والحساب، وأن الله سيحاسب الخلائق أجمع. والنبي يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كما في حديث عدي بن حاتم المخرج في الصحيح. فاليوم الآخر لا بد منه، لكن لا يصح أن الواحد يقول أنا مؤمن باليوم الآخر ولا يستعد له. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يأتي في حديث الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ قال ويلك ما أعددت لها. يسأل عن أمر سوف يأمر به، يسأل ما هي العدة التي عدها له؟ قال إني ما أعددتك بعمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي المرء مع من أحب. يقول أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بها، قول النبي المرء مع من أحب، والحديث الصحيح. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر والقدر والقضاء، القدر خيره وشره. الذي لا يؤمن بالقدر حقيقة لا يكون مؤمنا. الإيمان بالقدر يعني أن كل شيء إنما هو بقضاء وقدر، والله خلقكم وما تعملون. وما من شيء يكون إلا وقد سبق أن أثبت في الكتابة التي كتبها القلم، لما أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، فلا بد للمسلم أن يؤمن، لكن إذا كان عنده علم يؤمن على التفصيل، وإلا يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني ما من شيء شر يقع والله ما علم أنه سيقع، ما من مصيبة توجد إلا والله جل وعلا يعلمها قبل وجودها بالقدر خيره وشره. القدرية فرقة من الأمة الإسلامية، وظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من رحمة الله بالأمة أن الأمور خطيرة وجدت في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبين الأمر بيانا لا يقبل معه الاعتذار. فيرى ممن تكلم فيها عبد الله بن عمر لما جلس سئل وقيل له إن أناس يقرؤون الكتاب ويفعلون يفعلون يقولون إن الأمر أنف، يعني أن كل ما يحدث لا يعلمه الله قبل حدوثه. هذا خلاصة ما يتعلق بأركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني تؤمن إذا وجد خير أن هذا الخير قد علمه الله قبل وقوعه، وإذا وجد شر فقد علم الله أنه سيقع أيضا لا محالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وقال لأبي هريرة، أبو هريرة شاب ولا مال له وليس له عشيرة في المدينة، هو المجاء، فخشي على نفسه الوقوع في الحرام، فاستأذن النبي بأن يختصي، بأن يجب خصيتيه حتى لا يفكر في شيء. سكت عنه النبي مرة مرتين ثالثة، فالتفت إليه وقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص أو دع. الذي سيحصل منك هذا كتب وانتهى الأمر منه. هذا مجمل فيما يتعلق بأركان الإيمان. والإيمان بالله لا يصدق إلا إذا أثمر العمل. وأما أن يقول أنه مؤمن بالله ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، هذا لو صدق أنه مؤمن حقيقة سنعلم أن مقتضى الإيمان أن يعاقب من لم يقم بأعماله. الإيمان برسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في كل ما أمر به وننتهي عن كل ما نهى عنه، ونؤمن أنه لا تصح عبادة إلا بوفق ما شرع صلوات الله وسلامه عليه. ناتي على الإحسان، يعني لأن الوقت ضاق يكون السرعة نسير بسرعة. قال جبريل للنبي: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني أنك تؤدي عملا لله، أتقن هذا العمل، فإن صاحب العمل يرى كل حركاتك. فإذا كنت لا تراه فإنه يراك، إن قصرت إن غششت إن أي شيء لا يخفى عليه. الإحسان يعني هو أرقى من مجرد الإيمان. إن الله يحب الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان أبلغ، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيقن بأنه يراك لا محالة. الإنسان لو عمل لإنسان عملا كبناء وصاحب العمل ينظر إليه وهو يعمل، لا يمكن أن إذا كان صاحب العمل ينظر إليه ويعرف العمل ويعرف الإتقان من غير الإتقان سيكون في غاية الإتقان، فكيف إذا عمل للذي كل خير فمنه وكل توفيق فبسببه، ولا يندفع مكروه إلا بإرادته جل وعلا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أد العمل الذي تلتمس به رضا ربك جل وعلا على أكمل ما تستطيع، ومع ذلك فإن ربنا جل وعلا خفف عنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي لما جاء جرير بن عبد الله البجلي يبايع على الإسلام، ومما بايع قال: السمع والطاعة. قال: قل فيما استطعت. فرحمة ربنا جل وعلا وما جبل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الرحمة لنا فيها ولله الحمد الخير الكثير. فالإحسان أن يعبد الإنسان ربه، الإنسان ربه كأنه يرى ربه. فإذا لم يكن يراه فليعلم يقينا أن الله يراه، فلا يترك إحسانا من العمل يستطيعه، لأن صاحب العمل يرى كل شيء. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إلى آخر الحديث. يعني الإنسان عليه أن يحسن أداء العمل الذي يقوم به مما يبتغي به ثواب الله جل وعلا. هذا مجمل ما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان والإحسان. نأتي إلى الساعة. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني كما أن المسؤول لا يعلمها والسائل لا يعلمها. الساعة الله أخبرناها لا تأتي إلا بغتة، أخبر أن علمها عنده جل وعلا، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما علمها عند العليم الخبير جل وعلا. قال أخبرني عن أماراتها، العلامات التي تدل على قربها. قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني أن يحصل فتوحات واستيلاء على الإماء، ومنهم من يكون مرغوب فيتسراها مالكها فتحمل منه فتلد ربها يعني مالكها. ومعلوم أيضا أن المرأة إذا حملت من سيدها لا يملك بيعها، سببها الحمل، أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة. يقول أن ترى الناس الذين ليس لهم شأن في البناء والمدن والقصور والطرق الواسعة الفسيحة والبساتين، تجدهم يتطاولون في البنيان، فهذا من علامات الساعة إلى غير ذلك. لا شك أن من علامات الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا بعثت في نفس الساعة. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم علامات، لكن هذه ذكرها في ذلك الوقت، وقد حصل كثير في الفتوحات في البلاد التي غزاها المسلمون لنشر دعوة الحق وإرشاد الناس إلى الخروج من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق جل وعلا. تسرع كثير من الملاك الإماء التي ملكوها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي، هي صارت من السبي، واختص بها صلى الله عليه وسلم. جاءه من أخبره قال إنها سيدة خيبر ولا تصبح إلا لك، فاصطفاها صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها، هو سيدها، زوجها نفسه. والنبي أخبر أن الشخص الذي يعتق جاريته ويجعل عتقها يتزوجها ويجعل عتقها زواجها أن له جنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وهي من السبي، ثم عدد من الخلفاء في الدول الإسلامية بعضهم كانوا أبناء إماء. فمثلا الخليفة العباسي المأمون كان ابن جارية، ولا الأمين ابن زبيدة، ثم كثرت هذه العلامات وأصبح الناس رعاة الأغنام من العرب صاروا سادات البلدان التي فتحها الإسلام، صاروا قادة وأمراء أجناد وملاك قصور وملاك بساتين. من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. هذه النار خرجت في سنة 654، واستمرت أيام حتى إن رعاة الإبل في بادية الشام يرون إضاءتها في رقاب إبلهم في ذلك المكان حتى تضيق أعناق الإبل في بصرى. ووجدت علامات كثيرة وبقيت علامات. من العلامات الكبار خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم خرج لهم دابة إلى آخره، قيل أنها تخرج من عند الصفاء. من العلامات الكبار خروج الدجال، النبي أخبر أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، قال: غير أني أقول لكم شيئا لم يقله أحد قبلي. أنه أعور، كأن عينه عنبة طافية، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفه صلى الله عليه وسلم. وهو فتنة عظيمة، يمر بالبلد يطيعونه، فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت، ينادي يخاطب القرية أن تخرج كنوزها فتخرج الكنوز كأنها يعاصيب نحل. لكن مكثه ولله الحمد ليس بطويلا، ونسأل الله أن لا يدركنا حتى ولو كان قصيرا. يأتيه الأعرابي يقول: إن كنت صادقا ابعث لي أبي وأمي. فيتصور له صورة أبيه وصورة أمه، شياطين يتصورون كأنهم هم، فيؤمن به. يأتي إلى مكة والمدينة لا يدخلها، تحرس، تحرسها الملائكة، لكن يخرج لها كل منافق. الساعة ذكر الله جل وعلا ما ذكر عنها في القرآن الكريم: الزلزلة، الحاقة، القارعة، الواقعة، من أسمائها. الله ذكر أنه عند الواقع يوم تذل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الساعة لا تأتي إلا بغتة، والله ذكر نفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الفعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء الذين في القبور لا يحتاجون إلى مدة ليعود اللحم وعود كذا وعود كذا، ما هي إلا أن يقول الله الشيء كن فيكون. هو خلق السماوات والأرض بجميع ما يلزم لهذا الإيجاد في ستة أيام، ولو شاء لا أوجده في كلمة واحدة كن فيكون. النبي أخبر يقول: كل من مات فقد قامت قيامته، يعني أنه قد انتهى، لم يبق مجال لعمل ولا لتوبة ولا أي عمل، انغلق الباب. النبي قال: من مات فقد قامت قيامته، إلى غير ذلك. هذا مجمل ما يتعلق بقيام الساعة. النبي أخبر أن الساعة قبل قيامها تخرج نار من عدن تسوق الناس إلى المحشر، تقيل إذا قالوا وتبيت إذا ماتوا، وهم سائرون إلى المحشر إذا جاءت الشام، وإذا يقل للظهر يقول حتى تباع القلوص بحديقة في آخر الزمان. طبيعة الحال ما عندنا من وسائل النقل هذه سوف تنتهي، لكن لا ندري متى تنتهي. ولذلك يأتي في المستقبل وسائل القتال إنما هي الوسائل المتقدمة القديمة، لكن متى يكون هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا عبارة عن لمحات عن ما يتعلق بالقيادية الساعة. والله ذكر أنها لا تعطي الناس إلا يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل لهم عنوها عند ربي لا يجل أهل وقتها إلا إلى آخره. وكرر الله ذكرها في القرآن سبحانه وتعالى. هذا مجمل، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا للاستعداد للرحلة لقيامة كل واحد منا بالتوبة إلى الله بالصدق، والأخذ بأداء الأعمال الصالحة ما أمكن، وأن يجيرنا جميعا من الكبرياء والأشر والخيلاء والبطر، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا جميعا من عباده الراشدين، كما نسأله بأسمائه يصلح ذرياتنا وخراباتنا، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن لا يجعل ما أعطانا حجة علينا، فإن الإنسان ما يعطى نعمة إلا أما أن تكون حجة له إذا أحسن التعامل معها، أو أن تكون حجة عليه، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يصونها عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرها لإعزاز شأن هذا الدين ونصرة الحق وإذلال الباطل والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك من ولي أمرنا ابتغاء مرضاته سبحانه. ونسأله أن يجازيه على كل خير يقوم به بالتوفيق لأمثاله، وأن يثبت ملك هذه الدولة بالحق والهدى ونصرة الشريعة وحماية العقيدة وصيانة الأخلاق، كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذه الدولة قدوة للدول الإسلامية في أعمال الخير والبر والتقوى والانكفاف عن كل محرم بمنه سبحانه وتعالى وكرمه، فهو جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. هذا سائل حفظكم الله يقول: لقد وعدتم حفظكم الله بأن تتحدثوا عن حديث حذيفة رضي الله عنه وما دار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، ونخشى أن لا يتيسر لكم في الأسبوع القادم، فهلا أتحفتمونا في هذا الدرس بالحديث عن الحديث حفظكم الله؟
هذا صحيح، وحتى أنا لم أفكر كثيرا في موضوع الرابطة من جانب، وغفلت عن أن هذه السنة مجيئنا للطائف كان متأخرا، لأن مجيء للطائف هو في آخر أيام رجب لم يتم شهر. إن يسر الله جل وعلا المجيء يوم الاثنين القادم أرجو الله يسر، يعني ما عندي يقين أنني لا آتي، لكن ما دمت مرتبطا بالرابطة لأنني من أعضائها من زمن قديم، نظام المجلس التأسيسي، أن صار لي مجال فأنا أحب إلي أني أحضر إليكم، سأبذل ما يتيسر للمجيء، لكن إن لم أجيء فأرجو أن يعذرنا الحاضرون. وحديث حذيفة رضي الله عنه ولا شك أنه حديث عظيم فيه الإشارة إلى ما كان الناس عليه قبل هذا الدين وما أحيا الله به أمة العرب بالخصوص وأحيا به كل من دخل في هذا الدين بالعموم. وفيه حرص حذيفة رضي الله عنه على معرفة الشر ليحذره، وهكذا ينبغي يكون المسلم أن يحرص على معرفة مكامن الخطر والطرق الخطرة حتى يتجنب السير فيها، أو أن يعد عدته لمكافحة الشر إن لقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم مما يقول قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية أن لا يلاقي الشر، لكن لعل الله جل وعلا يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل وهو من فرنسا: كنت يهوديا قبل أن يمن الله علي بالإسلام، وأريد الهجرة لكن ليس عندي مال، وأخاف على أبنائي، وأريد أن أرسل زوجتي وأبنائي إلى المغرب، وسأقوم بزيارتهم مرة في الشهرين، فما هي نصيحتكم لي أثابكم الله؟
لا شك أن المسلم يجب عليه إذا قدر أن لا يبقى في بلد الكفر، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. وإذا أسلم الإنسان في بلد كافرة وقدر على القيام بأعمال عباداته، وقدر أيضا أن يدعو إلى الله جل وعلا ولم يعارض في ذلك ولم يصد عنه، فلا يبقى. لأن النبي يقول كما قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا شك أن اليهود من أقل الناس دخولا في الإسلام، لكن مع ذلك هم أيضا أدرى من غيرهم، فهنيئا له ما وفقه الله له من الإسلام. وأولاده أرجو أنهم ولدوا في إسلامه ليحكم لهم بالإسلام بعد إسلامه، وما دام يمكن أن يرسلهم للمغرب، لا شك أن المغرب أيضا بلد فيها بقايا يهود، لأن البلاد التي لا يوجد فيها يهود على الإطلاق هي هذه البلاد، بل لا يقر فيها غير دين الإسلام. فأكرر مرة ثانية له، وأسأل الله أن يفتح له من أسباب الثبات والتأثير على ذويه وأحبابه ممن كانوا على ديانة غير إسلامية أن يقتدوا به، ليفوز هو بمثل أجورهم، كما في حديث: من دعا إلى هدى فله من الأجر أجر عمله ومثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعطى من الزكاة من كانت عليه دية قتل الخطأ؟
نعم، إذا كان غير قادر على بذل الزكاة بذل الدية ولم تكن له عاقلة تتحمل الدية جاز أن يعطى. الأصل دية الخطأ أنها ليست على القاتل وإنما على العاقلة، لكن في بعض الأحوال لا تكون له عاقلة، يكون مجهول القرابة أو تكون قرابته فقيرة لا تملك شيئا، فهذا يعان. القرابة هم عصبة الإنسان من إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه وأبناء إخوانه وأبناء أبناء أعمامه وهكذا، والدية تقسط عليهم في نظام الشرع أقساط، قسط في السنة الأولى ثلث الدية، والثلث الآخر في السنة الثانية، والثلث الآخر في الثالثة. إذا أمكن ذلك فهذا هو متيسر، وإذا لم يمكن وأعطي من الزكاة فأرجى أنه لا حرج.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دخلت مع الإمام وهو في صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، هل أتمها أربعة؟
إذا دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء وأنت تعرف أنه يصلي العشاء فهي لا تصح منك صلاة العشاء ما دمت لم تصلي المغرب. أما لو أنك دخلت معه وعندما قام للرابعة مكث جالسا تشتغل بالذكر إلى أن ينهي الرابعة وينهي السجود لها ويتشهد، فإذا سلم تسلم معه، كان ذلك حسنا. أو لو أنك صليت المغرب ثم أنهيتها ثم دخلت معهم فصليت ما أدركت وقضيت ما سبقوك به فكذلك حسنا.
أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: اشتريت سيارة بدون ربا، لكن عندما لا أسدد المبلغ الشهري في الوقت المحدد يزيدون علي المبلغ، فما حكم ذلك؟
لا شك أنك دخلت على أساس أنك تدفع الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الربا، لعن الله كاتب الربا، أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهم دخلت ملتزما بأنك سوف تدفع الربا، ما في لا شك أن هذا إثم. إن استطعت أن تجد أي مخرج يخرجك من هذه المشكلة فعل. هم لا ينظرون إلى حلال أو حرام، هم سيطالبونك بالمبلغ بدون شك.
أحسن الله لك. يقول السائل: إذا كان قريب من بيتي مصلى وفيه جماعة والمسجد بعيد، فأيهما أفضل، أصلي في المصلى أم في المسجد؟
إذا كان المصلى معدا مسجدا وأرضه ستكون مسجد فحكم حكم المساجد. وإن كان الناس اتخذوا هذا دون استئذان مالكه أو أذن صاحبه صاحب الأرض أن يصلى فيها إلى أن يبيعها أو يعمرها، فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل وتتحقق فيها الأفضلية والمضاعفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حافظ على 40 تكبيرة الإحرام هل تكتب له براءتان من النفاق ومن النار؟
أول شيء الحديث ليس له بهذه الدرجة صحة، لكن مع ذلك الذي يوفق الله جل وعلا 40 يوما لا يفوته الدخول مع الإمام حالما يدخل في الفريضة عند تكبيرة الإحرام يحتسب بذلك، هذا حري بأن يكون هذا العمل من أسباب استمراره على الخير وأن يكون من أهل الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل آخذ بأحكام السفر إذا ذهبت لأهلي في جدة خميس وجمعة ثم أرجع للطائف؟
إذا كان محل استقرار خريج الطائف فذهبك إلى جدة ذهب المسافرين، إن صليت وحدك أو صليت مع مسافرين فلك أحكام السفر، والأفضل لك أن تصلي مع الجماعة في المسجد. وإذا صليت مع الجماعة في المسجد فتكون متابعا لإمام المسجد تصلي صلاة حضر. وأما بالنسبة للإفطار في رمضان فيجوز لك أن تفطر، لكن لو صمت لكان أولى بك، لأن الصيام في رمضان صيام رمضان للمسافر جائز، فكون الواحد ينهي صيامه مع الناس إذا لم ينله مشقة فهو الأولى. وأما إذا كان فيه مشقة فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: هل يجزئ المسح على الرجلين في الوضوء كما هو موجود في القرآن؟
لا، ما يجزي. وهذا هو الذي تأخذ به الرافضة الشيعة الاثني عشرية. هل ترضى أن تكون متابعا لهم في هذا العمل؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه ما مسح على رجله في الصلاة إلا أن تكون ذات خف، ولا فعل الصحابة شيئا من ذلك. وانظروا أرجلكم، شوف أنها منصوبة وليست مكجرورة، لأنها على تسلط الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لم أرى خطيبتي حيث أنها توجد في بلد وأنا في بلد آخر، ولا أستطيع الذهاب إلى أهلها لصعوبة ذلك، فهل يجوز لي أن أطلب منهم صورة سواء بإرسالها عبر الجوال أو غير ذلك، علما بأني طلبت منهم ذلك وقالوا لي إن ذلك حرام، أفتونا مأجورين؟
ما دام قالوا لك هذا الشيء، أول شيء لتعلم أن النظر ليس أساسيا للنكاح حقيقة. أن النبي قال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. جاءه رجل من الصحابة وقال: إني أريد الزواج وإني خطبت. قال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل. يقول الصحابي: فترصدت لها حتى رأيتها فتزوجها. لكن مجرد الصورة ليست هي الأساس في الزواج. الأساس في الزواج الدين وحسن التعامل والعقل الراجح. فما داموا يقولون لك لا فانتظر، أو أخر العقد حتى تقدم عليهم لتراها إذا تيسر ذلك. النبي لم يأمر أولياء الفتيات بأن يعرضوا بناتهم على الخطاب، ما ألزمهم، إنما قال للخاطب: إن استطعت. والنبي لو قال للناس: اعرضوا بناتكم، ما توقف أحد، لكنه لم يقل. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل من لبنان يقول: هل من توبة لمن كان يزني ويتوب ثم يعود إلى الزنا؟
ما من ذنب يرتكبه ابن آدم إلا إذا صدق في التوبة أنها تكون توبة مقبولة. الشرك بالله هو أعظم الذنوب، وإذا تاب المشرك غفر له. والزنا لا شك أنه من الجرائم الكبيرة، لكن احرص على أن تبتعد عن مسبباته، فإن الزمن هذا صار ارتكاب المحرمات من زنا وغيرها السبيل إليه معبدة، فيحتاج إلى أن يجاهد كل إنسان نفسه حتى يسلم من الوقوع في شرك فساد هذا العصر. توب إلى الله توبة صادقة. ثم إن من ما يعينك إن صدقت في الإرادة أن تتجنب السير في الأماكن التي كانت طريقك لارتكاب الفاحشة، أن تحرص أن لا تجتمع إلا مع من يعينك على التقى لا من يدعوك إلى الخنا. أكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا بسؤاله أن يهديك وأن يحفظك وأن يصونك، فهو الفعال جل وعلا لما يريدنا.
أثابكم الله. يقول السائل: قام أحد الإخوة أثابه الله بإقامة مشروع لتحفيظ القرآن الكريم بدولة في إفريقيا، واشترى مبنى ليجعله مركزا إسلاميا لتحفيظ القرآن الكريم، فهل يجوز لي أن أدفع له زكاة مالي ليشتري المبنى مساعدة له، وكما أن زكاة مالي دائما أخرجها في نهاية شهر رمضان، فهل لي أن أعجلها الآن؟
لا، لا يجوز أن تجعل الزكاة في هذا المشروع، لأن الزكاة حق للفقراء، وإذا أردت أن تساهم في المشروع فساهم به من مالك أنت، إلا إذا لم تجد فقيرا مسلما. إذا تعذر عليك وجود فقراء مسلمين سواء في السعودية ولا في غيرها، والفقراء في كل بلد متوفرون، لا شك أن هذا عمل خير، أرجو الله جل وعلا أن يوفق الأثرياء للمزاهمة فيها.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: حججت وأخذت أكثر من عمرة وأنا لابسة النقاب، ولم أعلم أنه من محظورات الإحرام إلا متأخرة، فما حكم حجي وعمرتي؟
إن شاء الله الحج صحيح، والواجب في ارتكاب محظور اللباس أحد أمور ثلاثة: إما صيام ثلاثة أيام، أو ذبيحة لفقراء مكة، أو إطعام ستة مساكين. الإطعام أو الهدية أو الفدية في مكة، وأما الصيام في كل مكان، ويمكن أيسر الأمور الإطعام. إن أطعمت عدة مساكين أرجو أن يكون فيها كفاية، لأن ما دمت جاهلة في السابق ولم نبهك أحد فأرجو لا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول، أو سائلة من مصر تقول: هل يجوز لطلبة العلم كتابة تفسير لبعض الآيات أو فوائد مستنبطة منها على هامش المصحف؟
ما رأيت كتب المطبوعة عليها تفاسير على هامش المصحف؟ تفسير الجلالين مثبت في هامش المصحف، تفسير البيضاوي في هامش المصحف، وغيره وغيره. المهم لا يكتب في هامش المصحف شيئا لا يتفق مع دلالة القرآن الكريم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما الحكم في إصرار طلاق الزوجة في نفس الزوج، وهل يعتبر طلاقا نافذا؟
هذا السؤال
يقول: ما الحكم في إصرار طلاق الزوجة في نفس الزوج، وهل يعتبر طلاقا نافذا؟
الأشياء التي تكون في الصدر الله عفى لنا عما يدور في أذهاننا ما لم نتكلم أو نعمل، فمجرد أن يفكر في طلاقها لكن لم يطلق لا يعد ذلك طلاقا. وأخشى أن السائل هذا عنده شيء من الاضطراب الفكري، أرى له إذا فكر في مثل هذه الأمور أن يبادر بأن يقول: سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، لأن الذكر مطردة للشيطان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نرد حفظكم الله على من يدعون في الصحف والقنوات إلى التبرج والسفور والاختلاط، وإلى من يدعون إلى تعدد أزواج المرأة؟
ليش الأخير؟
تعدد أزواج المرأة.
هؤلاء ليس إن كانوا تعدد الأزواج، هؤلاء ليسوا بمسلمين. لا شك أن دعاة الفساد منتشرون في الدنيا، ونسأل الله ألا تكون صحافتنا مجالات لنشر الخزي والعار والدعوة للفجور والخنا. ما كان عليه المسلمون إلى وقت غير بعيد هو التزام الحجاب، هو ألا تختلط النساء بالرجال في مجالس محادثات وحكايات ومضحكات، إلى غير ذلك. أفضل التجمعات الصلوات، النساء لها صفوف خاصة، خير صفوف النساء أول آخرها وشرها أولها، وصفوفها لا تكون بين الرجال، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فالنبي أمر الرجال أن لا يستعجلوا في الخروج حتى تتجاوز النساء المخرج ولا يختلط الرجال بالنساء. لا شك أن أشرف معلم على وجد على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، ولما اشتكت النساء وطلبنا أن يعطيهن يلقي عليهن شيء من علم، ما قال احضرنا مع أزواجك وأخوانك وأبناء عمومتك وقرابتك واحضروا معي، هيأ لهم يوما يوما وحضر وألقى عليه. لو كان الاختلاط جائزا في التعليم لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعدهن أن يأتي إليهن في منزل إحداهن وألقى عليهن ما ألقى من العلم، فبين لهن صلى الله عليه وسلم ما يرى من البيان. وهذا لا شك أنه حج على كل من يرى اختلاط التعليم حجة تدمغ هذا الطلب وتجعله طلبا فاسدا، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وأما هؤلاء الذي لا يستطاع أن يقهر يدعى عليه، لأن الله يقي المسلمين شره وأن يشغله الله بما يعوقه عن إفساد المجتمع.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو شرح حديث كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
الحديث في صحيح مسلم: صنفان من أمتي لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهن الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يرحن رائحة الجنة إلى آخره. هذا معناه ظاهر من هذا الوصف: كاسيات عليهن لباس لكن لباس لا يستر ما تحته، تلبس الثوب فيبرز حجم الثدي وما حوله، يبرز تثنيات البطن وما فيه، يبرز المؤخر وما فيه. رجل من المخنثين يدخل على النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لواحد: إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على ابنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعلمون لا يدخل على عليكم. فالمرأة إذا كانت في لباسها لا يحكم الستر تاما يكون لباسا أقرب إلى التحريم. هؤلاء الكاسيات العاريات قيل كاسيات من النعمة والصحة، عاريات من الحياء والأدب، وقيل كاسيات عليهن اللباس لكنه لباس يلفت النظر ويستدعي النظر، ولو لا وجوده ما أبرز حجم ما خفي، ورؤوسهم كأسمة البخت المائلة، يعني كأنها تضخم رأسها وتجمع شعرها حتى يكون كأنه سنام البعير البختي، ويكفي للتنفير منه والتحذير من سلوكه وسوء مغبته أنهم من أهل النار.
أحسن الله إليكم. نرجو نصيحة نرجو من سماحتكم نصيحة لامرأة لم تزر خالتها ولم تتصل بها منذ حوالي 3 سنوات، وحيث أنها تبرر لنفسها هذا الأمر.
لكن هذا صلة ذوي القربى من الأمور الهامة. النبي جل وعلا، الله جل وعلا لما خلق الخلق أمسكت الرحم بقائمة العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقطيعة الرحم من الجرائم. لكن هذه امرأة قد لا تستطيع الذهاب وقد لا يأذن لها زوجها بالذهاب. الآن قامت الوسائل التي يسرت على القريبة أو القريبة أو القريب أن يصل ذوي قرابته ولو ما ذهب إليهم. ينبغي أن تحرص على حسن الصلة بما لا يرهقها لكن بما يسر صاحبتها.
هذا سائل أثابكم الله يقول: أعرف طالبات علم يدرسن شرح صحيح البخاري وهو فتح الباري وهن مبتدئات، فهل في ذلك شيء؟ وهل صحيح ما سمع أن في فتح الباري أخطاء في الاعتقاد؟
أولا يسرني أن تكون نساء يعتنين بمثل هذا الكتاب، ولا يمكن أن يقوم بمثل هذا الكتاب إلا من كان على قدر من العلم. وأما قراءة الكتاب فكل من يحسن القراءة يحسن قراءة فتح الباري، ومع ذلك فإن كتاب فتح الباري من الكتب المهمة في الإسلام. وإذا وجدت بعض الأمور التي لا يرضاها كل أحد فهي مغمورة بما فيه من الخير الكثير. معلوم أن كثيرا من أهل العلم على مذهب الأشاعرة وغيرهم أيضا كثير ليسوا على مذهب الأشاعرة، وفتح الباري أهل العلم يعتنون به عناية تامة وهو من أنفس ما كتب على صحيح البخاري.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة القصص التي نسمعها عن المسيح الدجال وأنه في جزيرة مكبل بقيود وأنه حي ينتظر الإذن من ربه بالخروج وغيرها مما نسمع؟
هذه قصته جاءت عن طريق تميم الداري، والنبي تحدث عن الدجال فجاء تميم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في باخرة ثم حصل عليهم حضر ثم دخلوا في الجزيرة جزيرة في الأحل إلى آخرة. الله جل النبي ذكر الدجال وذكر خروجه وأنه كالريح المرسلة وأن الناس الذين لا يستجيبون لدعوته تقحط بلدهم ويتمزق مالهم، لكن مدته وجيزة، ثم يكون الناس في جهاد مع للكفار في منطقة الشام أو وراءه، فيأتيهم من يخبرهم بأن الدجال خرج ليرجعوا، ثم يذهب إلى هناك، ثم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء في دمشق، فإذا رآه ذاب الدجال كما يذوب الملح بالماء ويقتله. ولهذا لما إن عمر رضي الله عنه شكوا أن ابن صياد قيل لعله هو الدجال قال عمر أقتله، قال النبي له لا، إن يكون هو فلن تسلط عليه، إن كان هو الدجال لن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله. هل هو من بني آدم؟ لم يأتي نص صريح أنه ليس منهم، وإن كان المني لأنهم من الشياطين الله أعلم، لكن ما هو بصورة إنسان. وفي قصة لما يأتي شخص يدعوه لأن يؤمن به، النبي يقول أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن القارئ وغير القارئ. فلما ناداه بيؤمن به قام وقطعه نصفين، ثم قال له قم، فعاد الرجل. فقال الرجل للناس إنه لن يسلط علي ولن يسلط على أحد بعدي، ولن يسلط. فالنبي أخبر أنه ما من فتنة إلا وفتنة الدجال أشد منها، ما دام أنه يعمر السماء وينزل المطر وتنبت الأرض ويرغد الناس، والمدة 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيام الدنيا. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كسنة وكشهر وكأسبوع يكفي صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له. ولذلك لما سأل أهل شمال غرب أوروبا، البلاد التي تبقى الشمس أشهر عليهم ما يرون أنها ليل، مما استند إليه في الفتوى بأن يقدرون لكل يوم على حسب المدة الزمنية للنظر في أقرب البلدان المتميز ليلها من نهارها، من الأدلة على العلم التي استدلوا بها حديث قصة الدجال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أنا سيد ولد آدم وحديث السيد هو الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
يعني السيد هو الله، يعني الذي يملك كل شيء، لأن السيد هو المالك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم قرنه على فخر. وهناك سيادة، النبي قال قوموا لسيدكم للأنصار، فليس فيها تضارب. السيادة المطلقة التي يكون فيها ملك كل شيء، هذه لله جل وعلا، مع أنه لا يقال من أسماء الله السيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد أقاربي طلب مني أن أشهد له عند القاضي، وقال لي القاضي: هل هو حسن خلق؟ فقلت نعم وهو على خلق حسن. وقال لي القاضي: هل يصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ وتحلفني وحلفت وأنا أعلم أنه يصلي، ولكن لا أعلم أنه يصليها كلها في المسجد، فما الحكم؟
إذا كنت تعلم أن أكثر حالة أنه يصليها مع الجماعة فلا بأس، لأن العبرة بما هو الأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم، النبي قال معاوية: لا صعلوك لا مال له، وله إزار ورداء. وأبو جهم قال لها إنه لا يضع عصاه عن عاتقه، والنبي يعرف أنه ينام ويصلي كذا، وإنما يكون للأغلبية. وهذا الكلام جاء شخص يستفتي مالك بن أنس في طلاق، شخص اشترى من آخر بلبل واشترط له أنه يغرد طول الوقت، ثم وجده المشتري أنه لا يغرد طول الوقت وإنما يغرد أكثر. قال مالك: فاتتك المرة، وقع الطلاق. ولا الشافعي حديث عهد بتتلمذ على مالك. قال للسائل هذا: أعد عليه ما طلقت امرأتك. لما نهره قال إن في مجلسك من يقول إنها لم تطلق. قرأينا قال ذاك الفتى. قال ما تقول؟ قال من أين لك؟ قال مما حدثنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاطمة بنت قيس فلان لا مال له وفلان لا يضع عصاه عن عاتقه وقد علم النبي أن له إزارا ورداء فله مال لكن ليس لك كل مال. وقال له أن هذاك يصلي وينام ويأكل إلى آخرة لأن الشافعي ساء صاحب على الطير هل يغرد أكثر الوقت؟ قال نعم. قال لا العبرة بالأكثر.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول أنا مسافر من خارج السعودية وأتيت للعمرة ثم جئت للطائف لحضور الدورة وأنوي الرجوع لمكة للعمرة قبل الرجوع إلى بلدي فما رأيكم في العمرة المتأخرة؟
إن شاء الله أنها عمرة موافقة تحرم من ميقات على الطائف إن ذهبت عن طريق السيل حرمت منه وإن ذهبت عن طريق الهدى حرمت من المحرم لا تتجاوز المحرم إلا بإحرام وهي إن شاء الله عمرة أرجو أنها مقبولة.
أثابكم الله. يقول السائل أنا تاجر في الأواني في الأدوات الكهربائية ويأتيني زبون ويطلب مني نوعا معينا لا يوجد لدي وعند غيري يوجد هذا النوع في المحلات الأخرى وأنا متفق معهم على أخذ البضائع من عندهم فهل يجوز لي أن أتفق مع الزبون على هذا النوع مع إعلامه أنه ليس لدي وإنما أطلبه له فهل يجوز لي هذا البيع؟
نعم يجوز لك إذا التزمت الصدق ولم ترفع عن السعر التزمت الصدق أيضا في أن هذا هو السعر لا تقول هذا لا نبيع إلا بكذا وأن تعرف غير ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم ما حكم قص شعر البنت لأنه ليس بجيد؟
إذا قصه لأجل لعله أن يعود غزيرا كثيفا فلا بأس بذلك. المهم أن لا يكون القص تقليدا للغرب.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل ما حكم استخدام قطرة العين أو الأنف للصائم؟
أما الأنف فلا شك أنها توصل إلى الجوف بدون شك ولذلك يستغنى في بعض الأوقات عن التغذية عن طريق الأنبوب الذي يكون في الأنف إلا إذا وثق أن القطرة ما تتجاوز لأن العبرة ليس بحصول القطرة وإنما العبرة بوصول القطرة حصول القطرة إذا لا تصل القطرة في العين يفيض منها فائض فيمر على الأنف لكن أرجو أن الأمر سهل وينبغي أيضا أن لا يتجرأ إلا إذا كان محتاجا لذلك حاجة ملحة وأسأل الله للسائل الشفاء وأن يعافي الله جل وعلا كل الحاضرين وكل أهلنا وأخواننا وأحبابنا أنهم مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد ولعل الله أن ييسر المجيء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخ ثابت.